لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار.
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الحافظ، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الأسئلة من إخواني المتصلين، هذه بعض الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. السائل يسأل يقول: ما حكم من تجاوز الميقات دون أن يحرم، سواء كان لحج أو لعمرة أو لغرض آخر؟ أما من تجاوز الميقات لغرض غير الحج والعمرة ولم يحرم فلا شيء عليه، أما الذي تجاوز الميقات ناويا الحج أو العمرة ولم يحرم، لم يهل بالحج أو بالعمرة وكان متعمدا، فعند جمهور العلماء عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك واجبا فلينسك نسيكا، وفي رواية: فليهرق دما. ومن الواجبات عند جماهير العلماء الإهلال من الميقات. هذا يقول: توجب علي الغسل من الحيض إلا أني أخرته لأيام بلا عذر، فما الحكم؟ عليك الاستغفار وإعادة صلاة هذه الأيام التي توجبت عليك الصلاة فيها وتركتها بلا عذر، والله أعلم. يقول: طلقت زوجتي وعندي أولاد وأؤدي جميع احتياجاتهم، هل علي إثم لأن سبب الطلاق كراهية الحياة مع زوجتي؟ ليس عليك إثم ما دمت قد أديت لها كل حقوقها، فرب العزة يقول: في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولكن كان الأولى البقاء، لكن على كل قدر الله وما شاء فعل، ولست بآثم، والله أعلم. يقول: أختي طالبة جامعية تسافر من مدينة الزقازيق إلى مدينة القاهرة للتعلم هنالك، فهل يجوز ذلك إذا كانت تلتزم بالحجاب الشرعي ولها بعض زميلاتها اللواتي يسافرن معها؟ إذا كانت تسافر يوميا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بلا محرم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. أما إذا اتخذت مسكنا آمنا هنالك كمدينة الطالبات وكان محرم من محارمها يوصلها، ثم بعد وهي راجعة آخر الأسبوع يأتي بها، فلا بأس بذلك، والله أعلم. يقول: صديقي يعمل في قرية، ولذلك اضطر إلى ترك بيتي في قريتنا، فعرض عليه بنك التنمية والائتمان الزراعي أن يستأجره منه بإيجار قدره 1200 من الجنيهات، هل يؤجره له أم يرفض لأن البنك يتعامل بالربا؟ إذا كان البنك يتعامل بالربا فأنصحك لا تؤجر له بيتك، وأجر بيتك لمن يستعمله في أشياء نافعة ترضي الله عز وجل وبعيد عن الشبهات، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول وبالله تعالى التوفيق: نحن في الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنحن قد دخلنا بحمد الله في الأشهر الحرم، فعلينا بتقوى الله سبحانه واتقاء ظلم النفس بالمعاصي واتقاء ظلم العباد كذلك، لعموم قول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها: إن الزمان قد تدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا أطلق على شهر رجب شهر رجب، أطلق عليه شهر رجب مضر نسبة إلى قبيلة مضر، لأنها كانت تحافظ على هذا الشهر ولا تقدم فيه ولا تؤخر. أما قبائل العرب فكانوا يتقاتلون، فيفترض إذا دخل عليهم شهر رجب يتوقفون لأنه من الأشهر الحرم. ولكنهم أعني قبائل العرب كانوا في بعض السنوات يقولون نؤخر رجب هذا العام شهرين، نجعله بعد شوال مثلا أو بعد رمضان، أو يقولون لا رجب هذا العام ونسقط رجب من السنة هذه حتى يتمادوا في قتالهم. أما قبيلة مضر فكانت تحافظ على شهر رجب في موعده وتوقره وتحترمه، وإن كانت قبيلة كافرة آنذاك لكنها كانت توقر هذا الشهر، فلذا قيل ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
حضرتك انا شغال في محل حضرتك، فجالي حد قال لي انا عاوز فكت 100 جنيه، فانا قلت له انا معيش فكك كامل 100 جنيه، يعني معيش غير 80 جنيه. قال لي طب هاتها واجي لك كمان شويه او اجي لك كمان ساعتين ثلاثه كده اخد الباقي. فواحد كان واقف قال لي لا ده كده فيها شبهه ربا. فهي دي بتحصل معايا كتير يوميا في المحل، فانا عاوز اعرف حكمها ايه يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فبين يدي الجواب على السؤال اقول وبالله التوفيق، لا يجوز بيع العملة بالآجل، لا يجوز بيع العملة بالآجل. لكن الصورة التي تمارسها أنت لست تاجر عملة ولم تقصد تجارة العملة ولا الذي أتى يقصد تجارة العملة، إنما أردت تفريج قربة شخص أمامك، أردت أن تفرج قربة شخص أمامك، فلا بأس عليك بتفريج هذه القربة، ولا أوصفها بأنها بيع عملة، إنما هي معاونة على البر والتقوى، فعلى ذلك لا بأس بذلك. أما بيع العملة بالآجل فحرام كما لا يخفى، والله أعلم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، فلذا أطلق على شهر رجب رجب مضر، أي رجب نسب إلى قبيلة مضر، إذ كانت قبيلة مضر تحافظ عليه لا تقدمه ولا تؤخره. أما سائر قبائل العرب فكانوا يقدمون في هذا الشهر ويؤخرون فيه، بل ويسقطونه في بعض الأعوام. وفي هذا قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فقبائل العرب كانت تنسئ شهر رجب، أي تؤخره عن موعده، فإذا جاء رجب بعد جمادى الثانية قالوا نؤخره شهرين أو ثلاثة حتى تنتهي المعارك. فقال تعالى إنما النسيء الذي هو التأخير زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك يا شيخ أنا عندي مشكلة أخذ رأي حضرتك فيه.
تفضلي.
عندي زوجي، أنا ست كبيرة وعندي 55 سنة، وزوجي برضو كبير وفي نفس السن عنده 55 سنة. فوجئت بيه الأيام دي يطلب الزواج من ناس كتير جنبي، فأنا محتارة، فطلبت منه الطلاق وطبعا حصل مشاكل بينا جنبة، وهو ضربني ومشي وأنا طلبت منه الطلاق. هل كده أنا مذنبة ولا هو ده حقي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا طلبت الطلاق لست مذنبة، لكن الأولى ألا تطلب الطلاق، لأن الله قال والصلح خير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها، ثم إن الطلاق يسعد الشيطان كما لا يخفى عليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له الشيطان ما صنعت شيئا، فيأتيه الشيطان الآخر فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه الشيطان أي يحتضنه الشيطان ويدنيه ويقول أنت أنت، يعني أنت الجيد يا من فرقت بين المرء وزوجه. فلذا أنصحك بعدم الفراق، وإن قدر ولم تستطيع إقامة حدود الله معه فحينئذ فقد قال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والله أعلم. السلام عليكم. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن الله جل ذكره قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فالمراد بذلك أن النسيء هو تأخير شهر رجب عن موعده، وكما أسلفت كان العرب يؤخرونه عن موعده حتى تستمر المعارك بينهم، فقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم لك شيخ مصطفى.
الحمد لله، تفضلي.
لو سمحت كنت عايز اسأل حضرتك على سؤال بس.
تفضلي.
لو سمحت دلوقتي في واحد يعني طلق مراته طلقتين، وفي الطلقة الثالثة طلقها برضو الطلقة الثالثة، بس لما بعد ما طلقها بيقول ان هو كان قصده التهديد ما كانش قصده طلقها.
تلفظ باللفظ الصريح.
معيش ثانية واحدة. ايوة.
في التطليقة الأخيرة تلفظ.
نعم؟ تلفظ. قال لها أنت طالق صراحة.
طلق. إذن لا تحل له الآن، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بقصد المعاشرة واستدامتها، والله المستعان. هذا ومما يؤكد على أهمية هذه الأشهر التي نحن فيها بارك الله فيكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة ومن الأشهر الحرم، أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إليس بذي الحجة، يعني أنه شهر من الأشهر الحرم التي منها شهر ذو القعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ يا رب.
وياك.
لو سمحت يا شيخ، أنا ذهبت للعمرة وفي حاجتين عملتهم مش عارفة إن كان فيهم أخطاء ولا لا. في الطواف كنت بدعي بس كان الدعاء بصوت مسموع، فمش عارفة إن كان ده حرام ولا لا، لأول مرة أعمل عمرة يعني. وحاجة كمان، أنا في السعي كنت عملته بسرعة على أساس إن اللي يقدر يعمل بسرعة يعمل، مش شرط إن الراجل يعمل أسرع عشان هو يقدر، والست لأ. فأنا قلت بقول لو أنا قادرة يبقى خلاص. سامعني يا شيخ؟
أيوة سامع الحمد لله.
دي حاجة. حاجة كمان يا شيخ، الله يبارك فيك. أنا بقالي 17 سنة متزوجة والحمد لله ربنا ما أكرمنيش بأطفال، فبطلت أدعي يا شيخ، هل ده يعتبر يأس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما دعاؤك بصوت مسموع وأنت تطوفين فخلاف الأولى بالنسبة لك كامرأة، فالأولى أن تخفض الصوت في حضور الرجال بارك الله فيك، لكن العمرة صحيحة. أما السعي السريع فهو صحيح أيضا، إذا أسرعت في السعي فهو صحيح أيضا، ليس بمخل بعمرتك، وإن كانت النسوة لا يجب عليهن الرمل الذي هو السعي الشديد بين العلامتين الخضروين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت لسه سأل حضرتك على موضوع الطلاق الثالث ده.
طيب ما انا اجبتك
دلوقتي، اللي هو الراجل عنده 70 سنة. ايوه هكمل، معلش عشان هكمل نقطة بس. دلوقتي اللي هو رمى اليمين ده عنده 70 سنة وهي عندها 65.
طيب
هي مريضة، يعني هي مريضة في الفراش يعني، بس بتقوم بتتحرك في البيت.
يا اختي الطلاق ليس فيه عواطف.
دلوقتي هم عندهم بنتين
يا اختي
وهو عنده ولدين برا متجوزين، هل ينفع ان هو يعيش معهم في البيت؟
له غرفة مستقلة؟ هو قوي او متهالك؟
لا هو بيتحرك، يعني هو بيتحرك وبيشتغل، وبس هو في البيت ليه غرفة مستقلة.
لا، لانه ما دام رجل قوي ويستطيع الباءة، هو رجل أجنبي الآن، هو رجل أجنبي وهي امرأة أجنبية. أما إذا كان متهالكا، شيبا متهالك لا يستطيع حراكا ولا يتوق إلى النساء من الأصل، ففي هذه الحالة يجوز. أما إذا كان قويا وبيشتغل فيخشى عليه ويخشى عليها، والشيطان ينشط في التحريض على المحرم آنذاك، فالبعد عن ذلك ألزم ومتعين. هذا وعن التي تزوجت ومنذ 17 عاما لم تنجب، وانقطعت عن الدعاء لدعواها أن الدعاء لم يعد مجديا، فأخطأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، وفي رواية: ما لم يستحسر. قال: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيظهر الدعاء. فاستمري في الدعاء بارك الله فيك، وأنت مثابة، كلما دعوت الله عز وجل أثابك الله، كلما دعوت أنت مثابة سواء استجيبت الدعوة أم لم تستجب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، هل يجوز أخذ مبلغا من المال في مسابقة رمضانية للقرآن الكريم، وما حكم هذا المال؟ إذا كنت تأخذ ولم تعطي شيئا، أعني هناك من تكفل بالمال لهذه المسابقة، فلا بأس بأخذ هذا المال، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل الاستمناء بيد الزوج؟ الاستمناء للشخص مستقلا أو للمرأة مستقلة، الاستمناء حرام على قول الإمام الشافعي رحمه الله، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والاستمناء مما وراء ذلك. أما بين الزوجين فالأمور فيها سعة. يقول: كان يحدث بيني وبين خطيبي بعض الأشياء الخارجية من لمس، ولكن في حدود معينة. السلام عليكم. يقول: كان يحدث بيني وبين خطيبي بعض الأشياء الخارجية من لمس، ولكن في حدود معينة، والحمد لله قد تزوجنا الآن، ولكن ماذا نفعل فيما حدث مع أننا في أشد الندم على ما حدث؟ عليكم الاستغفار وعمل الصالحات والإكثار من الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فتصدقوا أو صلوا أو صوموا، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
والله دلوقتي يا شيخ، أنا في واحد صاحبي هو يعتبر يعني إيه، خد مال مش ماله.
سرق يعني.
خد مال مش ماله، فالمال اللي هو خده دلوقتي هو دلوقتي مش عارف هل يصارح الانسان اللي هو اخده منه، و بس هو عارف ان هو لو صرحه يعني هيبقى هيحصل مشاكل.
هو يستطيع ان يرد المال؟
هيحصل مشاكل
يا اخي. هل يستطيع ان يرد المال باي طريقة؟ يعني ما هو فلوس؟
لا يستطيع.
لا يستطيع
يعني، بس هو عنده النية ان يرجعه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالذي سرق مالا لزاما أن يرده إلى أصحابه. إن عجز أن يواجه أصحاب المال يمكن أن يضعه في مظروف ويرسله مع شخص يقول لهم هذه مظلمة لكم كانت عند شخص، ولا يسميه، يستر على نفسه. إن عجز الآن فالمال في ذمته، يوصي إذا مات أن يرد المال إلى الذي سرقه منه إن كان يعلمه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
ألو،
تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لواحدة نادرت تودي فلوس للسيد البدوي، ودلوقتي عرفت ان الموضوع ده غلط، تعمل ايه بالنسبة للنادر دوت؟ انا خاف مع حضرتك اسمع التلفزيون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لا يحل لها ولا يجوز لها أن ترسل أموالا إلى السيد البدوي ولا أن تنظر للسيد البدوي، فهذا نوع من أنواع الشرك بالله، لأن النظر هذا إذا وجه إلى السيد البدوي فهذا مصير إلى أنك تعتقد أن السيد البدوي ينفع أو يضر، وليس ثم أحد ينفع أو يضر إلا الله، فعلى ذلك لا تفي بهذا النذر، وأرسل النذر إلى أي مسجد آخر يبنى أو يعمر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا حضرتك أحمد محمد عارف.
تفضل أخي.
أنا كنت بستفسر بس أسأل عليك سؤال.
تفضل. تفضل.
بس شوف حرك واطي خالص عندي مش واصل.
خفض صوت التلفزيون، إخوانك ينصحونك بهذا.
بس ثواني
ثواني. السلام عليكم.
أنا كنت بسأل حرك، بس كان عندي كنت شغال مع رجل أعمال بيشتغل يعني بيجيب قطع أراضي ويستثمرها في مشاريع وكده. فأنا هو استغل اسمي في يعني دخلت باسمي في مزاد كده والسجل التجاري بتاعي، فالعطى رسع علي أنا إن أنا المشروع دوت بقى بتاعنا بتاعه هو يعني. تمام. هو دفع المبلغ اللي هو بتاع الرسوم خلاص. فهل هو من يعني المفروض أخلال نسبة فيه ولا
هو يعني هو استأذنك؟
أنا مش في حاجة خالص.
استأذنك استأذنك أو لما استأذنك؟
المشروع كان يسأل 1,500,000 جنيه.
استأذنك أو لم يستأذنك يا أخي؟
نعم.
استأذنك قبل أن يضع اسمك في المزاد أم لا؟
اسمي جه في المزاد؟ هو خد اسمي في السجل التجاري.
استأذنك استأذنك برضاك؟
خد اسمي وسجل التجاري، وبالتالي هو اسم أنا اللي نجح
يا أخي.
برضايا أنا طبعا.
برضاك؟
برضاي طبعا شغال معايا.
خلاص اذا على على
بس هو عامه مش عايز يديني حسنتي فهمني او نسبه اي حاجه يعني عامه.
هل انتم
انا بسال هل حلال ام حرام؟
اصبر علي، اتفقتم على نسبه لك؟
نعم.
لما اخذ السجل التجاري منك ووضع اسمك. لما اخذ السجل التجاري منك؟
لا 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 لا، دي اول مره.
اتفقتم على شيء معين؟
لا لا، دي اول مره ياخد مني السجل التجاري اخش بقى في حاجه.
ما اتفقنا؟
ما كانش في اتفاق. لا
ما كانش في اتفاق.
ما كانش في اتفاق.
على كل حال،
فهل حلال ام حرام ان ياخد نسبه؟
اصبر علي. على كل حال، اسالوا اهل الاعراف من امثالكم ما الوضع اذا جاء مقاول واخذ السجل التجاري ودخل به مزادا باسمه، هل لصاحب السجل نسبة أم لا؟ إذا الأعراف السائدة في الأوساط المعمارية وأوساط المقاولات قالت إن لك نسبة فلك نسبة، لم يقولوا لك نسبة أو قالوا ليست لك نسبة فليست لك نسبة. بارك الله فيك، وعلى كل لا تعود لمثل هذا الصنيع. السلام عليكم. يقول أمس كنت خارج المنزل وعندما عدت كانت الساعة ما بين 12 و1 صباحا، فصليت العشاء قضاء، هل صلاتي جائزة أم لا؟ العشاء على الصحيح من أقوال العلماء هو رأي الجمهور، وقتها يمتد إلى الفجر، وقت صلاة العشاء يمتد إلى صلاة الفجر على رأي جمهور العلماء لحديث، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، حدث خلاف بيني وبين زوجي، فسمع أهلي زوجي بهذا الخلاف، علم؟
وبعد؟
ومن غير أن يأتوا إلي ليفهموا ما سبب هذا الخلاف، توجهوا إلي بالسب والقسم والشتائم، وشتموا أهلي وشتموا زوجي. هل أنا لو إذا لم أذهب إليهم وقالوا، هل أنا علي ذنب في الحديث الذي ينص على لا يدخل الجنة قاطع صلة رحم، على العلم أنني لو ذهبت إليهم سوف أتعرض إلى السب والشك وتعامل معاملة سيئة، وذهبت إليهم ذات مرة حصل خلاف فتوجهوا إلي بالسب والقصف، هل أنا هتحاسب على الحديث الذي ينص على لا يدخل الجنة قاطع صلة رحم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك أنا كنت عايزة أسأل، يعني أنا منتقبة بقالي 4 سنين، فأنا دلوقتي حامل وعندي ضغط بيوطع وبدوخ وبتعب، يعني فأنا يعني كنت عايزة أقلع النقاب، فأنا أقسم لو قلعته، بس أنا يعني لبسي يبقى هو محترم بس بدون نقاب، فأنا خايفة يعني يكون عليا اسم.
يا أختي الأطباء من الأطباء الأطباء قالوا لزاما أن تمنع أن تخلع النقاب، أو هو ظن
الأطباء قال لي، بس أنا مش بعرف أتنفس منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن السؤال الأول وهو أهل الزوج هل هم أرحام للزوجة؟ ليسوا بأرحام لها. هل تجب صلتهم عليها؟ لا تجب إلا من باب الإحسان. فإذا كانت الصلة ستجلب مفسدة وستجلب شتائم وإهانات وظلما، فالبعد أسلم إلى أن تهدأ الأحوال. أما عن الحامل التي تزعم أنها يضيق نفسها بسبب النقاب، فإن كان كذلك ويقينا فلا ضرر ولا ضرار. أما إذا كانت دعوة فلتتق الله ولتصبر. بارك الله فيكم. هذا وإلى فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من استشار على من نورانية بفتاوى قرآنية، سيجيبون عن الخبر لفلاح لا تدري، فاسأل أهل الذكر لا تتردد أو تحتار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أعود فأقول إن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله أنا أسأل حضرتك بس سؤال بعد إذنك.
نعم.
أنا كنت خدت مبلغ من إنسان عندي في الشغل من غير هو ما يعرف، يعني بعد كده جيت قلت له، قال لي خلاص انا مسامحك مش عايزه. فجيت حصل عندي مشاكل جامده جدا، فبرضه رحت ماده ايدي تاني على الفلوس دي. فعدى يعني بتاع اسبوع كده وهو اكتشف الموضوع ده، فانا حلفت قلت له والله ما خدت والله كده. فقال لي لا انا متاكد ان انت خدتيه. فانا دلوقتي في نيتي اللي انا ارجحه له، فهل ده يبقى حرام ولا والحلف اللي انا حلفته ده؟
نعم، كبيره من الكبائر ارتكبتيها، ارتكبت كبيرتين، كبيرة السرقة وكبيرة الحلف الكاذب، يمين غموس. فعلى كل لمحو كبيرة السرقة لزاما أن ترد المظلمة إلى أهلها بأية طريقة مستترة بإذن الله. أما كبيرة اليمين الغموس التي تتسبب في غمسك في نار جهنم، فلزاما أن تكفري عنها بالاستغفار والعمل الصالح الكبير من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. نعم. السلام عليكم يا أخت وفاء. السلام عليكم.
الصوت بعيد قوي مش سامع.
اخفضي صوت التلفزيون، اخواني يقولون ذلك. السلام عليكم. اقول بالله تعالى التوفيق. يقول: ماذا اذا فاتتني صلاة الصبح الى وقت الظهر، كيف اقضي صلاتي في الحالتين؟ يعني إذا فاتتك صلاة الصبح إلى وقت الظهر، فإذا كنت تصلي منفردا فصلي الصبح ثم صلي الظهر، إذا كنت استيقظت والناس يصلون الظهر ولم تصلي الصبح فادخل معهم في صلاتهم الصبح، وبعد ذلك عفوا ادخل معهم في صلاتهم الظهر بنية الظهر لك، وبعد أن تنقضي الصلاة صلي صلاة الصبح. والترتيب الذي لم يحدث أنك مضطر حينئذ، ولا بأس، والله أعلم. ما الرأي في الإنفاق على طالب علم إذا كان فقيرا؟ إذا كان فقيرا يجوز الإنفاق عليه، وبالله تعالى التوفيق. أرجع فأقول وبالله التوفيق، إننا في الأشهر الحرم وقد جاءت فيها عدة آيات من كتاب الله. السلام عليكم.
أهلا وسهلا بحضرتك.
نعم.
دلوقتي حضرتك أنا عندي مشكلة بقالها 6 سنين.
الله المستعان.
سامعني حضرتك؟
سامع الحمد لله.
بالنسبة للموضوع بخصوص جوزي، بيتفرج على القنوات الفضائية، بيدخل على النت والمواقع الإباحية، مفيش فايدة فيه خالص يا شيخ. قدناها صايح مفيش فايدة، وانا عندي هنا ولاد كبار بيمارس العادة السرية.
يا اختي يا اختي قدام. يعني لا يصلح ان تتكلمي على زوجك بهذه الطريقة امام الفضائيات. اسألي سؤال عام، ما الحكم في رجل يصنع كذا وكذا؟
الو
يا اختي. على كل حال، الزوج الذي يرتكب المحرمات بالنظر إلى الفضائيات الإباحية القذرة، على من هم تحت يديه أن يقدموا له النصح، على من هم معه أن يقدموا له النصح. فالدين النصيحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى من هم تحت يديه أن يقدموا له النصح وأن يزيلوا هذا المنكر من البيت، فبإمكانهم أن يزيلوا هذا المنكر من الأصل من البيت. أما الزوجة التي تتعذر معيشتها مع الزوج الذي هو بهذه المثابة، فلها أن تطلب الفراق إذا كان مستمرا على القبائح والقاذورات ولم تجد معه النصائح والله أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق أعود فأقول إننا في الأشهر الحرم وقد جاءت عدة آيات في الأشهر الحرم وكذا عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات التي في هذا الباب ما ذكر من قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن هذا الباب أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. والمراد بالشهر الحرام الأشهر الحرم عموما. وفي هذا الباب يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فهذه بعض الآيات الواردة في الأشهر الحرم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اتفضل. الحمد لله. اتفضل. أقول وبالله تعالى التوفيق ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ليس بذي الحجة يعني من الأشهر الحرم؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذا ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث منازع في تحسينه ألا وهو حديث صم من الحرم وأفطر. واستدل به بعض أهل العلم على استحباب الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم. وعلى كل وإن كان في السند ضعف يسير لكن على كل حال فإن قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم المفهوم المخالف له أننا نعمل أعمالا صالحة بأن نستجلب الحسنات والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو تكرمت يا شيخ أنا والدي لسه متوفي ووالدتي مقيمة لوحديها في البيت حاليا لأن أخويا بيعمل في الغردقة وأنا مقيمة في السعودية فأنا كنت عايزة تقعد معايا لأن هي عايشة لوحديها دلوقتي فهل ينطبق عليها الآية الكريمة اللي هي لأن هم يتوفى أزواجهن يتربصن بأنفسهن 14 و10؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالأخت تسأل أنها بالسعودية وأبوها قد مات وأمها بمفردها في مصر هل يجوز لأمها الانتقال إلى السعودية للاعتداد مع ابنتها أم أن الآية الكريمة يتربصن بأنفسهن 14 و10 تمنعها من ذلك؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق في هذه المسألة قولان لأهل العلم مشهوران. فهنالك من العلماء من يقول إن المعتدة من وفاة الزوج تعتد كيف تشاء وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة وجابر وعلي وابن عباس يرون أن المتوفى عنها زوجها تعتد في أي مكان شاءت فعلى هذا القول يجوز لأمك أن تنتقل إليك مع أن ابن عمر في طائفة من الصحابة الآخرين يمنعون. ولكن من حجج مدرسة ابن عباس القائلة بالجواز أن الله قال يتربصن بأنفسهن 14 و10 ولم يقل في بيت الزوجية. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأراه ضعيفا والله أعلم. السلام عليكم.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصطفى حضرتك أنا معي إقامة في السعودية ولحق عشان الحج والعمرة يعني بسافرش من مصر إلا عشان الحج والعمر. معايا أطفالي على نفس الباسبور وبرضو بحفظ لهم على الإقامة علشان الحج والعمر. فهم معايا على الباسبور ثلاثة منهم أطفال. فأنا دلوقتي هسافر عشان الإقامة ما تخلصي هسافر 20 ذو القعدة. فهضطر كده نحج تمتع. فهل الأطفال يعني أنا كده هبقى هطلع 6 هدي؟ فهم كده فعلا كتير عليا قوي ان انا اطلع 6 هدي انا وزوجي 4 اولاد. فالحل هل فعلا ممكن نصوم ولا كده يبقى احنا مفرطين ولا الحل؟ وجزاكم الله خير.
وجزاكي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأنت مخيرة بين النسك الذي تريدي، مخيرة بين التمتع والإفراد والقران. فإن كانت اليد ضعيفة وتريدي أن تتمتعي ويتمتع الأولاد، فلك أن تصومي إذا عجزت عن الذبائح، لك أن تصومي إذا عجزت عن الذبائح. أما هناك أيضا شيء آخر يمكن أن يكون، أن الأطفال إذا اعتمروا عمرة التمتع ولبسوا المخيط وهم لا زالوا على عمرتهم، فحينئذ يجوز أن تنتقلي إلى إطعام 6 مساكين عن كل طفل. هذا رأي، لكن لا يتحللوا من الإحرام، سيبقون على إحرامهم، لكن يلبسوا إذا لبسوا المخيط يكونوا قد ارتكبوا محظورا، ويطعموا 6 مساكين إذا كان هناك اضطرار. أما إذا كنت تستطيعي الصيام صمتي، تستطيعي دم التمتع، ذبحت دم التمتع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، تفضل.
ازيك يا مولانا؟
الحمد لله، تفضل.
ازيك صحتك؟ لو تكرمت رقمك الخاص بس.
نعم،
رقم تليفونك لو تكرمت
خذه من الاخوه.
طب لو سمحت تاكد عليهم يدولي بس،
اعطوه الرقم. بارك الله فيكم،
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم. تقول: خطبني شاب غير متدين وانا متدينه منتقبه، والان نحن في فتره العقد، صليت استخاره ولكني ما زلت متردده وخائفه. إذا لم يكن شخصا صالحا وقد من الله عليك بالاستقامة، فلا تقبلي إلا الكفء لك في دينك. بارك الله فيك. تقول: خطيبي يكبرني في السن، وأشعر أنه يفهم الحياة وأسلوب التعامل مع الناس أكثر مني، وفي الغالب يكون صحيحا، إلا أن أمي تقول لي دائما في كل شيء يقول لي لا تفعلي، فمن أطيع؟ افعلي الصواب، افعلي الصواب، افعلي الذي هو صواب يقرب من الله سبحانه وتعالى. لكن عموما ليس للخطيب سلطان عليك وأنت في بيت أمك، ليس للخطيب سلطان عليك وأنت في بيت أمك، لكن إن نصحك بشيء فيه صلاح لك في دينك ودنياك فافعلي الذي يقرب من الله. تقول: ابني دائما يشاهد الأفلام ويغلق حجرته أمام جهاز الكمبيوتر والإنترنت ولا يصلي أبدا، وفشلت محاولاتي معه، هل علي إثم فيما يفعله؟ واصلي النصح والتذكير، وإن اضطررت إلى إبعاد الجهاز الكمبيوتر من البيت فأبعدي درءا للفتنة والشر والفساد. تقول: إنها فتاة منتقبة، هل يجوز لي السفر إلى بلد أخرى تبعد نصف ساعة بقصد حضور مجالس العلم الشرعي؟ إذا أطلق عليها عرفا سفر لا تذهبي، إذا لم يطلق عليها عرفا سفر جاز لك أن تذهبي مع الرفقة الآمنة، والله أعلم. يقول: أرجو الحديث عن دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة دعاء يقال بعد صلاة ركعتين من ركعات السنن، سواء كانت السنن الرواتب أو غير الرواتب أو أي نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله ويسمي الأمر، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فهذا دعاء الاستخارة يقال بعد صلاة ركعتين من غير الفريضة هذا، ولا يلزم أن يرى المستخير رؤيا، هذا ليس في الحديث، لا يلزم أن يرى المستخير رؤيا، إنما هو دعاء يقدمه ويسأل الله التوفيق والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟
الحمد لله.
عليكم السلام. ممكن اسال حضرتك بس سؤال لو سمحت؟
اتفضلي يا اختي. اتفضلي.
دلوقتي انا حصلت عندي مشكله وجيت حلفت لاولادي، قلت وحيات عيالي ما حصل كذا، بس كان يعني كنت انا عامله الحاجه دي بس قلت وحيات عيالي.
يا اختي
ده في ضرر على عيالي يعني كده ولا ايه؟
يعني انت اقسمتي كاذبه، اقسمت كذبا، حلفت كذب
عيالي.
ها؟
ايوه.
على كل انت على كل استغفر الله من الامرين، الاول الكذب، بل الاول القسم بغير الله. ابن مسعود يقول لئن احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغير الله صادقا. فانت جمعت بين الكذب والحلف بغير الله، فعليك أن تستغفر الله وأن تعملي أعمالا صالحة، فالله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والله أعلم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا فضيلة الشيخ، الله يكرمك. سؤال بس بالنسبة يعني في الفترة القادمة في اللي هي انتخابات مجلس الشعب، ويعني بعض الناس يحسون بالإدلاع بالصوت والشهادة، فما رأي الدين في ذلك؟ يعني نحن نشارك في ظل هذه الظروف، ولا رأي ايه بالضبط؟ يعني رأي فضيلتك ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه مسألة شائكة. فعلى كل حال، إذا كان هناك في بلدتك شخص ظالم مبير وشخص آخر صالح فأقول وبالله التوفيق، من باب دفع الضرر، من باب اختيار أخف الضررين، أدلي بصوتك إلى الذي هو أخف ضررا دفعا لفجور الفاجرين، فهذا الذي يمكن أن يقال من باب أخف الأضرار، اختيار أخف الأضرار والله أعلم. يعني إن كان بالبلدة شخص فاجر مرشح وشخص صالح، لإبعاد فجور الفاجر على الأقل أدلي بصوتك للصالح، أدلي بصوتك للصالح والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيها الشيخ مصطفى.
نعم.
إني أحبك الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
أعوذ تلفون حضرتك.
خذه من إخوانك في غرفة التحكم. أقول بالله تعالى التوفيق، إننا في الأشهر الحرم يطرح سؤال، هل يستحب الصيام في هذه الأشهر الحرم التي مطلعها ذو القعدة ثم ذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب أم لا؟ ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صم من الحرم وأفطر. وهذا الحديث منازع في تحسينه، وإن كانت النفس أميل إلى تضعيف إسناده، لكن الأعمال الصالحة عموما تستحب في هذه الأشهر التي منها الصيام، التي منها الصيام، فالصيام من الأعمال الصالحة. فإذا أخذنا من قول الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، المفهوم المخالف له أننا نعمل أعمالا صالحة حتى لا نظلم أنفسنا، فمن هذا الباب يتأتى الصيام، ويتأتى الإكثار من ذكر الله، ويتأتى الإكثار من الصدقة، ويتأتى حضور الجنائز، وتتأتى أيضا عيادة المرضى ونحو ذلك والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق، إن من أهل العلم من قال إن السيئات تعظم في هذه الأشهر، أقصد تعظم عقوبتها في هذه الأشهر، الأشهر الحرم، تعظم عقوبات السيئات في هذه الأشهر، إذ الله قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر الطيبة المباركة يجب أن تصان، ويجب أن توقر، ويجب أن تحترم، وأن تتخلل بالأعمال الصالحة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وسؤال يطرح، هل يجوز للشخص أن يسجد سجدة التلاوة وهو على غير وضوء؟ فأقول بالله تعالى التوفيق يرى جم... السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
تفضل.
يا مولانا.
تفضل.
منصور مع حضرتك من الغردقة.
تفضل.
والله كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس في ركعتين الغردقة مش الغربية. كنت عايز ركعتين الصلاة قبل صلاة الظهر تحية المسجد. هل يعتبروا من أربع ركعات النوافل ولا
قبل الأذان؟
ركعتين الأول سنة. لا بعد الأذان، بعد الأذان بدخل الأذان أذن بصلي قبل القيام ركعتين سنة تحية المسجد، وهل بعد كده يعتبروا من الأسئلة من الـ ركعتين سنة ولا أصلي أربعة كمان سنة قبل؟
لا انوي إنها ركعتين سنة، لأن تحية المسجد تتأتى بصلاة أي ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإذا ركعت السنة أديت تحية المسجد، صليت سنة الوضوء أديت تحية المسجد، صليت الفريضة أديت تحية المسجد، فانويها سنة للظهر بارك الله فيك. نعم. أقول بالله تعالى التوفيق، السائل يسأل هل يجوز للشخص أن يسجد سجدة التلاوة وهو على غير وضوء؟ أقول ذهب الجمهور إلى المنع من ذلك، وقالوا إن سجود التلاوة يستلزم ما تستلزمه الصلاة، كذا قال الجمهور، إلا أن طائفة من أهل الحديث قالوا يجوز للشخص أن يسجد للتلاوة وإن كان على غير وضوء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وبلغ السجدة التي في هذه السورة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا؟ سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد كل من كانوا معه من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان، قال فريق من أهل الحديث ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء، وإلا أهل الشرك أيضا ليسوا على وضوء، ويبعد أن يكون المسلمون كلهم على وضوء والله أعلم. فعليه اختار فريق من أهل الحديث جواز سجود التلاوة على غير وضوء والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ليه ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، أمي لبسة هوايش يعني في إيديها ذهب، بتقول يعني هي ست مسنة وكبيرة، بتقول الغويشة ليكي وغويشة لأختك وثلاث غوايش لأختك التانية لو جرى لي حاجة أو موت، والخاتم الذهب لكذا وكذا وكذا، فأنا عايزة أسأل حكم الشرع في ذلك، فبقول لها يا أمي ده بيدخل في الورث فلا يجوز أنك أنت تقولي هذا الكلام، فأنا عايزة أسأل عشان أمي برضو تسمع الكلام ده. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا طبيبة مسلمة إن شاء الله بإذن الله اللي هتولدني إن شاء الله عملية قيصرية، بس لازم يدخل معاها طبيب يعطي حقنة المخدر، لأن المدينة اللي أنا فيها مفيش أطباء نساء يعطونا حقنة المخدر، فعايزة أسأل حكم الشرع أم أسافر إلى مدينة أخرى بدون محرم بجواري وتكون هناك طبيبة نساء تعطي حقنة مخدر. السؤال الثالث يا شيخ لو سمحت حضرتك، دلوقتي زوجي بيبعت لي حوالة من الخارج، فأنا بروح البنك أصرف الحوالة دي، فبقول لي بدل ما تقف وتتعبي وانت حامل أو كده أعملي حساب في البنك إن أنا أبعت لك فيه على طول، والبنك ده اللي بيبعت لي فيه مش اسلامي ولا اي حاجه، فانا عايزه اسال حكم الشرع فيه. معلش يا شيخ بالله عليك برضو عايزه اعرف بالله عليك واللي يبارك لك، ان احنا حقوقنا عليكم انكم بتفقهونا بينا، ما حقوقكم علينا؟ يعني احنا عايزين نعرف حقوقكم انتوا علينا. وجزاك الله خيرا.
وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجزاك الله خيرا على نبل أخلاقك وعلى كرم معدنك، ونرجو منك فقط الدعاء لنا وللمسلمين، اللهم أمين. أما الإجابة عن أسئلتك فبعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا مش مصطفى؟
الحمد لله.
ازيك يا مش مصطفى؟
الحمد لله.
عايز أسألك سؤال يا عم الشيخ.
اتفضل.
الطلاق على الإبراء يجوز الرجوع تاني تاني ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. وأجيب على أسئلة الأخت أولا إذ هي أسبق. أمها في يدها ذهب وتقول هذه الغويشة لفلانة بعد مماتي، وهذه لفلانة، وهذه لفلانة. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إنما الذي يجوز أن تعطي الغوائش من الآن لبناتها، تسلمهم لبناتها، تملكهم لبناتها الآن، وتقول خلاص تفرغ صفحتها من هذه الغوائش، هذه غوشتك يا بنتي سلميها لها وتملكيها لها من الآن، ولا بأس أن تستعيرها بعد ذلك تتحلى بها. أما بعد الوفاة لا يجوز، لأنه لا ورثة. لكن إذا أرادت حلا تعطيك الغويشة، قل هذه يا بنتي لك، إذا أعطيتها لأمك تلبسها بعد ذلك كإعارة فلا بأس بذلك. أما الوصية بعد الوفاة فلا. الشيء الثاني، تسأل الأخت بين تفاضل بين الولادة في بلدتها عند طبيبة مسلمة لكن الطبيب طبيب التخدير رجل، أو أنها تنتقل إلى بلدة مجاورة، بلدة مجاورة تلد عند امرأة وطبيبة التخدير امرأة. الذي أنصح به لاختيار أخف الأضرار أن تذهب إلى البلدة المجاورة إذ الطبيبة امرأة وطبيبة التخدير امرأة، هذا الأسلم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت كانت تسأل عن فتح حساب في بنك غير إسلامي لكي يرسل لها زوجها المال عليه. إذا فتحت حسابا وتولدت فوائد من وراء هذا الحساب فخذيها تخلصي منها، أعطيها للفقراء ولا بأس بذلك لدفع الضرر وللتيسير في هذه الحال. فإذا أخذت عوائد، إذا أرسل فتحت حسابا وأرسل الزوج أموالا عليه للتيسير عليك فخذي الأموال التي أرسلها فقط. أما العوائد الربوية فإن أخذتها تخلصي منها للفقراء والمحاويج، والله أعلم. أما الطلاق على الإبراء هل يجوز الرجوع فيه أم لا؟ يعني إذا طلق الزوج زوجته على الإبراء هل يجوز له أن يراجعها؟ هل يجوز له أن يراجعها؟ لا يراجعها إلا بإذنها وإذن أوليائها. فمعنى الطلاق على الإبراء أنه لا سبيل للرجل على المرأة المطلقة إلا بإذنها وإذن أوليائها. فإذا كانت تطليقة واحدة على الإبراء وأراد الزوج أن يرجع فلا بأس أن يرجع، لكن بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقة الزوجة التي طلقت على الإبراء بهذه القيود. يجوز للزوج الذي طلق على الإبراء أن يتقدم كخاطب من الخطاب الجدد، والزوجة إن شاءت قبلته إن شاءت ردته، ويكون عقدا جديدا بولي وشهود وصداق وموافقة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
ألو.
نعم نعم.
أيوة سيدنا الشيخ.
نعم.
لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا ابن خالتي عايز يخطبني.
الله يبارك.
بس هو رضع من أمي. بس بنتي اختي اللي رضع معها فمرضعش غير مره واحده، والفرق بيني ما بينه يعني 7 أو 8 سنين. فانا عايز اشوف يجوز ان ناخده ولا ما يجوزش.
انا اقول لك رضع مره واحده مسالتك فيها خلاف بين العلماء. هناك خلاف بين العلماء في عدد الرضعات المحرمات، فأقول احتياطا ابتعدي عن الزواج به. نعم هنالك اختلاف من العلماء، من قال الرضعة الواحدة تحرم وهم الجمهور، ومن العلماء من قال لا تحرم إلا 3، ومنهم من قال لا تحرم إلا 5. فما دمت تملك أمر نفسك أنصحك بالابتعاد بعدا عن أي شبهة من الشبهات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول نذرت لله أن أصوم 10 أيام إذا فرج الله همي واستجاب الله لي، ولكني لم أصم حتى الآن، هل أنا آثم؟ إذا كنت تنوي أن تصوم هذه 10 فالإثم مرتفع، أما إذا كنت لا تنوي صيامها فأنت آثم وعليك لزاما أن تفي بالنذر، إذ الله قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فعليك أن تصوم 10 أيام. بارك الله فيك. يقول كم زكاة المال لمبلغ 6000 جنيه؟ هو من سنة 2006 وهو مكافأة قطع معاش أبي عند الزواج. مش فاهم السؤال. على كل 6000 جنيه عند فريق من أهل العلم لا تبلغ النصاب في هذه الأزمان، ولكن من 2006 ينظر هل كانت بلغت النصاب أم لا. فعلى كل من 2 أو 3 و6000 لم تبلغ النصاب إذا قلنا بنصاب الذهب. فأخرج عن 1025 في 2006 و2007 و2008، ففي هذه الأثناء لعلها كانت تبلغ النصاب. فأخرج عن كل 1025 لمدة 2 أو 3 سنوات أحوط لدينك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معك أحمد من اليوبي يا فندم.
تفضل يا أخ أحمد.
حضرتك أنا ليا قريبي كان شغال في تجارة غير مشروعة وتم القبض عليه واتحبس وكده، وطلب مني أن أنا أخذ مبلغ منه من المال وديره في تجارة، يعني أنا تاجر وكده، وقال لي عائد الربح نقسمه بالنص. هل ده حرام أم حلال؟ ولو درت له الفلوس دي بدون مقابل هل عليا وزر ولا لا؟ فعايز اعرف حكم الشرع في كده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طيب ما الاتصال الثاني؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام.
تفضلي.
الو.
تفضلي يا اختي.
ايوه عامل حاجه الشيخ.
نعم.
انا سمحت، انا يعني متزوجه ابن عمتي ورضع على اختي اللي اكبر مني ب 11 سنه، فاختي دي هتتوفت، فانا عايز اعرف يعني متجوزه ومعايا 3 عيال منه.
عفوا، هو رضع من امك او اختك التي رضعت من امه؟
لا هو رضع من امي.
رضع من امك.
على اختي الكبيره اللي هي اكبر مني ب 11 سنه، واختي دي توفت. يعني
كم رضعها؟
بصراحة ما عرفش، عشان انا والدتي توفت برضك وانا صغيرة، فانا يعني سمعت من الاهالي بس بعد ما كبرت وجوزت. يعني
لا، يعني اخبار يقينية انه رضع من امك؟
نعم.
اخبار يقينية او ظنية؟ يعني
هم يعني ايه، حريم عمامي يعني اللي كانوا بيقولوا ان هو رضع من والدتي، بس اختي اللي رضع عليها دي.
لا ماليش دخل باختك، المهم المهم انه رضع من امك. رضع من امك.
أيوه.
اساليهم كم رضع، لانه قد خلاص انتهى الامر، سناخذ لك برأي الشافعية في هذه المسألة. ان كان رضع من امك خمس رضعات فصاعدا تحرمي عليه وتفارقيه من الآن، إن لم تأتيك أخبار يقينية بذلك فأنت زوجة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لما طلع نبع كان عندي ثلاث جراريت وكنت كاتبة وصية إن شاء الله بعد ما ماتي أخذ منهم جراتي وتبرع بي لوجه الله، فالولاد عايز الجرات اللي أنا كنت كاتباها بنفس الصيغة، فتبرعت بجرات الاثنين سهم ب50,000، الجرات اللي أنا كنت كاتباها في الأول ب70,000.
كان نذر ولا شيء يا أختي؟ كان نذر؟
أيوة مش شيء.
كان نذر ولا ما كانش نذر؟
إيه؟
كنت نذر، هذا كان نذر.
علي برن كده شوية.
كان نذرا. إن كان نذر نذرتيه، إن كان نذرا نذرتيه، إن كان نذرا نذرتيه، فعليك أن تزيد 20,000 فوق القراط الجديد. إن لم يكن نذرا فلا بأس ولا إثم عليك. أما الأخ الذي دخل قريبه السجن وكان يعمل في تجارات محرمة وجمع أموالا من هذا الباب ثم دخل السجن وهو يسأل هل يجوز لي أن أأخذ أمواله وأتاجر له فيها مناصفة أو بدون أن أأخذ شيئا منها؟ أقول قد دخل السجن هذا الرجل وعلى ما يبدو أن أبنائه سيضيعون، فتكون حالات اضطرار، فتاجر له فيها الآن تجارات حلال، ولك أن تأخذ نسبتك مقابل استثمارك لها، مقابل تسميرك لها، وانصحه بأن يتصدق بجزء من المال شهريا لتخفيف الإثم الذي عليه بين يدي الله، والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير، وفقنا الله إياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكري، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكري.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
على من نورانية بفتاوى قرآنية،
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
على من نورانية بفتاوى قرآنية،
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه طائفة من الأسئلة القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. امرأة تقول كان عليها أيام من رمضان، هل كان يجوز لها أن تصومها بنية ست من شوال وبنية القضاء؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن تجمعي بين النافلة والفريضة بنية واحدة، لا يجوز أن تجمعي بين صيام الست من شوال وبين قضاء ما عليك بنية واحدة. قالت أيضا صمت الست من شوال في شوال وأنا علي أيام من رمضان سابق، هل يجوز لي أن أصوم التي علي بعد شوال؟ نعم، هذا لازم وليس باختيارك، لزاما أن تصومي الأيام التي تركتها، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول إنه لا يصلي مع أنه يريد ذلك، هل هذا من الشيطان؟ وماذا أفعل لأغلبه؟ بلا شك أن هذا من الشيطان، وعليك أن تتذكر أنك إذا مت على هذا فأنت معرض لخطر عظيم، فقد توعد الله سبحانه وتعالى الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها بالويل إذ الله قال الله عز وجل في كتابه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل واد في جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. وأيضا الويل وعيد أكيد وتهديد شديد بالعذاب الشديد، فلا ترضى لنفسك أن تهدد وأن تتوعد بواد يسيل إليه صديد أهل النار والعياذ بالله. يقول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
وعليكم السلام.
اتفضل.
والله يا شيخ السؤال يعني بسيط، هو في واحد صاحبي بيسألني بيقول لي ايه هو تكفير حكم الزنا في رمضان، تكفير الزنا في رمضان.
يقول والله تعالى ولي التوفيق ان الزنا في رمضان جمع بين كبيرتين، كبيرة الزنا وحدها معروف، والكبيرة الأخرى كبيرة الفطر في رمضان بالجماع، وذي كفارتها صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا، فعليه كبيرة الزنا، عليه أن يتوب توبة عظيمة منها وأن يعمل عملا صالحا عظيما، لأن الحدود لا تقام في بلادنا، نسأل الله أن يقيمها. وعليه أيضا أن يصوم شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
الشيخ مصطفى.
أيوة نعم تفضلي.
أنا عندي شقة تمليك ما كانت مكتوبة النص بتاعتي والنص بتاعت أختي، جات أختي توفت، فأنا الوقت عايزة أتصرف في الجزء بتاعي هبة لأي جمعية أو أي حاجة إسلامية، فهل يجوز لي أن أنا أتصرف في حياتي الوقت وأنا موجودة؟ النص الثاني في ورثة وهم مش عايزين يتخلوا عن الجزء بتاعهم، لأن هي لما أختي توفت اتقسم الميراث ما بيننا إحنا الإخوات الثلاثة،
طيب
فهم حبيت أنا أشتري منهم هم رافضين، فأنا عايزة أتصرف في الجزء اللي يخصني كهبة وأنا لسه موجودة.
طب في
هل ما حكم الشرع في الهبة ديت؟ وبعدين أنا مثلا لو أنا الهبة دي أشترط أنها تسلم بعد الوفاة، هل يجوز ولا لا يجوز؟
في سؤال أجيه إليك يا أختي.
أيوة.
أنت لك تركة أخرى غير هذه؟
أيوة.
لك تركة أخرى غير هذه التركة؟
لا أنا ما عنديش مكان تاني ممكن أقيم فيه اللي هي الشقة ديت.
لما كيش أي تركة أخرى لك أموال أخرى؟ لك أموال غير هذه التركة؟
لا أنا ما مش متجوزة. لا ما أنا مش متجوزة وما عنديش أي دخل تاني، وأنا مش ممكن أتصرف في الشقة الوقت لأن أنا عايشة فيها.
طيب الآن في سؤال، هل الورثة الآخرون عرضوا عليك الشراء يشتروها؟
لا هم ما عرضوش علي الشراء ده، هم عايزيني أنا أبيع وأتصرف في الجزء يعني، فقلت لهم أنا ما أقدرش أبيع على سن أنا قاعدة في الشقة دي.
لا يعني
أنا اللي عرضت أشتري منهم هم مش موافقين.
طيب هم مستعدين يشتروا منكي؟
لا هما مش مستعدين.
على كل حال الذي لك أن توصي به ثلث نصيبك في الشقة، ثلث نصيبك في الشقة توصي به بعد مماتك، بارك الله فيك، توصي بثلث نصيبك في الشقة بعد مماتك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
نعم السلام عليكم.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم تفضل.
سمعني؟
سمعك تفضل.
ألو.
يا الله. السلام عليكم. يقول ما الحكم في أني أعطيت الهدايا للفقير والتي أعطيتها من قبل للخادمة بأمر من زوجي بعد ذهابها، ما الحكم في أني أعطيت الهدايا للفقير والتي أعطيتها من قبل للخادمة بأمر من زوجي بعد ذهابها؟ السؤال غير مفهوم. إذا كنت تقصدين أنك أهديت للخادمة بغير إذن الزوج أو أهديت للفقير بغير إذن الزوج، فإذا كانت هدايا يسيرة فلا بأس، إن كانت أشياء كبيرة لزمك التحلل من زوجك. السلام عليكم. يقول: ما عقاب زوجة ابني؟ حرمتني من رؤية ابنة ابني وعمرها سنة، ولم أرها إلا مرة أو مرتين وابني واقف معها. إذا كان بهذه المثابة فإنها تأثم ويأثم ابنك كذلك، لأن ابنة ابنك من أرحامك، من الأرحام، وأنت تسعين في وصلها وهما سعيا في قطعها، فهما آثمان، والله أعلم. يقول: صديقي مبتلى بالزنا وفي كل مرة يستغفر الله، ما الحكم؟ عليه أن يبتعد عن موطن هذه الفاحشة، وعليه أن يعمل عملا صالحا كبيرا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام.
نعم.
عم الشيخ، أنا كنت عايز أسأل. أنا كنت ماشية قبل كده، كنت في شغل يعني، وحسيت كده كان في عاصفة هواء، فعملت كده يعني بإيدي أسرع بترمى يخش شعيني أو حاجة، فلقيت حاجة زي ما يكون حاجة إيه ضربتني كده على دراعي. حصلت من كم حوالي 3-4 شهور أو أكتر، برضه حصلت لي تاني كده زي حاجة ضربتني كده في رقبتي.
يا أختي، عوزي نفسك، ارقي نفسك ولا تلتفتي لهذه الأشياء، لا تشغلي بالك بهذه الأشياء، وارقي نفسك، ارقي نفسك ولا تشتغلي بهذه الأشياء ولا تلتفتي إليها. بارك الله فيك. أقول وبالله تعالى التوفيق: هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ نعم، يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في سفره صلى الله عليه وسلم، فيصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء 2 ركعتين. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا في مزدلفة كما لا يخفى، صلى المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ.
نعم تفضلي.
عليك السلام فضلت الشيخ.
تفضلي. تفضلي.
أنا أم أحمد من الفيوم، ولدت لها مراس في أبوها، وأبوها توفى ومقرده.
نعم نعم.
في مراس أبوها على جدلها ودورة تلقى.
أعيد السؤال.
ولدت لها في مراس أبوها.
نعم.
ولدت
أمك
لها مراس في أبوها.
أمك لها. صبرا صبرا.
أم إيه.
أمك لها ميراث في أبيها
أبوها.
وبعد
ومقردها مني
كيف؟
وبعد ليها في أخوها تلقيت يعني تاخذها من أخوها ليه؟
يا أم أحمد أعيد السؤال.
أبوها على كده لو طلبت أخوها.
أعيد، أمك لها ميراث في أبيها، أخوها منعها من الميراث
في أبيها ومقردها،
مقردها من الميراث.
ايه، مريحه من مراث مقردها ومسدل للولده. ايه، متقرده ومسدل للولده.
طيب، ما السؤال؟
يعني لو طلبت اخوها لها فيه.
امك لها ميراث من ابيها واخوها جردها من الميراث، لها ان تطالب لها ان تطالب بالميراث.
ابوها اللي مقردها.
ابوها جردها من الميراث.
ابوها اللي مقردها.
ايوه، ابوها يأثم.
ايه،
ابوها يأثم.
يعني ممكن اللي طلبت اخوها تاخذ من
كشرع، كناحية شرعية يجوز، كناحية شرعية يجوز ان تطالب اخاها بحقها في ابيها، اما اذا كانت هناك جوانب اخرى قضائية فهذه تنظر في المحاكم. السلام عليكم. أيضا سائل يسأل يقول: متى أذكار الصباح والمساء؟ أذكار المساء على وجه الخصوص. أذكار المساء في شأنها قولان للعلماء: أحدها وأشهرها أنها بعد المغرب فصاعدا، والقول الثاني أنها من تبدأ من بعد صلاة العصر، والقولان قويان وبالله تعالى التوفيق. أيضا يسأل عن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بعد المغرب، هل هذه ثابتة؟ نعم ثابتة، نعم ثابتة، ولكن هناك زيادتان ضعيفتان، الأولى قبل أن يثني رجليه، والثانية اللهم أجرني من النار 7 بعد المغرب ففيها كلام أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم.
أنا الحاج حسني.
اتفضل يا عم حسني.
ألو.
نعم.
الوقت أنا كنت في المعاش، طلعت من المعاش وخدت مبلغ فلوس يعني.
هم.
وبعدين جبت سيارة بشغلها أجرة وباكل منها.
طيب.
فكنت أول ما طلعت كنت بطلع على المبلغ اللي أنا أخدته. الزكاة بتاعه. والوقت السيارة اللي أنا جبتها بتأكلني. هل ينفع أن أنا أطلع عليها زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، السيارة ليست عليها زكاة، ليس عليها زكاة، السيارة ليس عليها زكاة، أما إذا أخرجت أنت من تلقاء نفسك فلا حرج عليك بارك الله فيك. يقول رزقني الله من فضله بثلاثة أبناء أحدهم معاق، وأطعت الأطباء في الاكتفاء بهم جهلا مني بسبب احتمال تكرار الإعاقة، وندمت أشد الندم خوفا من الله بعد ذلك، فهل من حل؟ هل أحاول أم هذا نصيبي؟ إذا كانت هناك نصائح من أطباء ثقات فاستمعي لنصائح الأطباء الثقات، أما إن كنت تقولين هل هناك من حل أحاول أحمل ثانية فلا مانع من أن تحاولي الحمل مرة ثانية، ولكن إذا كان هناك أطباء مسلمون ثقات أهل دين وأهل علم فاستشيريهم، وإلا فلا مانع أبدا من أن تحملي ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، فالإكثار من الحمل أو الإكثار من الولادة مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم، وفي رواية فإني مكاثر بكم يوم القيامة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي. اتفضلي.
حضرتك أنا بقطع في الصلاة.
تقطع في الصلاة لماذا؟
بقطع في الصلاة وكده، وخايفة من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، من عذاب يعني أنا يعني حضرتك مش يعني أنا مش عارفة أعمل إيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يا أختي حق لك أن تخشين عذاب الله، فإن الله توعد الذين يتركون الصلاة أو يؤخرونها حتى ينقضي وقتها. سمعت قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكذلك قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فعليك بالاستغفار وإعادة الصلوات التي تركتها والمحافظة على الصلاة، ثبتنا الله وإياك. أيضا سائل يسأل عن كونه ترك صلوات متعمدا ثم تاب الله عليه، ماذا يصنع في الصلوات التي تركها متعمدا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هذه الصلوات التي تركت عن عمد تجب إعادتها، تجب إعادة الصلوات التي تركت عن عمد، وهذا رأي جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورأي عن الإمام أحمد أيضا هذا. وكيف إعادتها؟ إعادة الصلوات الفوائت على القدر المتيسر وعلى الوجه المتيسر، على الوجه المتيسر. كيفية الإعادة؟ الإعادة تكون على المتيسر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. أيضا يسأل عن شخص ترك صيام رمضان متعمدا عدة سنوات ثم تاب الله عليه، ماذا يصنع في هذه الأيام التي أفطرها عن عمد؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، الأئمة الأربعة متفقون على أن من ترك أياما من رمضان عمدا أن عليه إعادتها، عليه إعادتها. إذا أفطر في رمضان متعمدا عليه إعادة صيام تلك الأيام. أما اليوم الذي أفطره بجماع فإنه يصوم مكان كل يوم من أفطره بجماع 60 يوما، إن عجز عفوا شهرين متتابعين، يعني شهرين متتابعين بالشهور العربية. أما إن عجز أطعم 60 مسكينا مكان كل يوم من أفطره بجماع. أما الذي أفطره بأكل أو شرب فيعاد مكان كل يوم يوما مع الإكثار من الاستغفار والتضرع إلى الله واللجوء إليه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم نعم. تفضلي يا أختي. هذا وأيضا السائل يسأل عن شخص جامع أهله من الليل ولم يغتسل حتى طلع عليه الفجر وكان يريد الصيام، هل يجوز له أن يصوم أم أنه لا يجوز له لكون الفجر طلع عليه وهو جنب؟ أقول بالله تعالى التوفيق، يجوز له أن يصوم، وهذا رأي الجماهير، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة لو سمحت.
نعم.
عايز أسأل عن مبلغ من المال، يعني ناس سالفين.
أيوة.
ناس سالفين. فليه زه له زكاة ولا إيه؟
سالفين مبلغ كبير ولا كم هو؟
نعم.
مبلغ كبير.
أيوة مبلغ كبير.
عليه زكاة.
أيوة.
يعني يرجى سداده أم أنه ميت لن يرجع؟
30,000 والله أعلم يتسد ولا ما يتسد.
لا، إذا كان يرجى سداده والناس أمناء وسيسددونه فعليه زكاة سنويا على صاحبه. أما إذا كان لا يرجى سداده أو طالت مدته عند المدينين ولا ندري هل سيسدده أو لا يسدده فهذا تزدد عنه زكاة سنة واحدة إذا قبضتيه، يعني إذا كان المبلغ لا يتوقع رجوعه أو قد يرجع وقد لا يرجع ولكنه له زمن عند الناس فحينئذ إذا قبضتي زكي عنه زكاة سنة واحدة، والله أعلم. أيضا تسأل السائلة، هل على الحلي زكاة أو ليس على الحلي زكاة؟ هذه مسألة اختلفت فيها أقوال العلماء، فالذي أختاره من أقوالهم أن الحلي إذا بلغ النصاب، أعني إذا كان الحلي ذهبا وبلغ النصاب الذي هو 85 جراما، 85 جراما من الذهب عيار 24 و97.2 من الجرامات من الذهب عيار 21، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مرت عليه سنة أخرجت زكاته، وبالله تعالى التوفيق. أما الحلي الذي ليس بذهب وإن كسر ثمنه، الذي ليس بذهب ولا فضة، الحلي كالألماس مثلا وإن كان بيض الثمن فليس عليه زكاة ما دام حليا يتحلى به إلا إذا كان عروضا من عروض التجارة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام فضلت الشيخ.
نعم.
عليك السلام فضلت الشيخ.
تفضلي يا أختي.
أم عبده.
تفضلي يا أختي.
أوقات فضلت الشيخ اديني عقدة نفسية حتى في هيدم تيل على جسمي مش عايزة نقلحها ونتخنق، وحتى زوجي أوقات نكلم رد فظيع كتير ورد ساعتنا بهادي.
نعم
أوقات حتى الزاد نمنع عنا من أكلاش.
هيد السؤال يا أختي.
من أكلش ويتهاجل إنه وحش خالص.
ارقي نفسك على كل حال، ارقي نفسك، ادفلي في يدك واقرأي سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وامسحي رأسك وما استطعتي من جسدك، بارك الله فيك، ثلاث مرات، والفاتحة أيضا وآية الكرسي كذلك، والله أعلم. هذا وكأن الوقت قد قارب الانتهاء. أقول وبالله تعالى التوفيق، كما أسلفت فإن الأئمة الأربعة متفقون على أن من ترك صيام رمضان عامدا عليه إعادة صيام تلك الأيام إلا إذا كان قد أفطر بجماع، فإذا كان قد أفطر بجماع فعليه مكان كل يوم أفطره بجماع صيام شهرين متتابعين من الشهور العربية، إن عجز أطعم 60 مسكينا مكان كل شهر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وعن زكاة الحلي، فكما أسلفت في مسألة زكاة الحلي قولان للعلماء، أحدهما بوجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أولا لأن امرأتين أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما ثوران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاة. وهذا الحديث يحسن بمجموع طرقه، ثم إنه ليس هناك نص مسقط ثابت يسقط زكاة الحلي، ثم إن الله قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وقال ابن عمر كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان فوق الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض، كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. هذا وبالله تعالى التوفيق، وبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك فيهم وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها قناة رائدة في الخير معلمة للناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإخواننا للإكثار من ذكره، فذكر الله من أنفع الأعمال وأقرب القربات التي نتقرب بها إلى الله، فضلا عن نفعه في الدنيا، فبه تطمئن القلوب وترطب الألسن، وبه تقوى الأبدان، وبه تنخنس عنا الشياطين وتنصرف شياطين الإنس، وكذلك بذكر الله تبارك وتعالى ترتفع درجاتنا وتحط خطيئاتنا وتوسع أرزاقنا وتتنزل علينا الملائكة ويذكرنا ربنا في من عنده. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما، أيضا فإن لنا بكل صلاة نصليها على النبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات، قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10. هذا ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فبه تستدر الأرزاق والنعم وتستجلب الأرزاق والنعم وتدفع عنا البلايا والنقم، قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كذا أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال من كانت لو عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري أسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري أسأل أهل الذكر.